نظير عهدك للمولى تصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجنة في بيوتنا. مع بداية كل درس هأكد معاكم أن الهدف الأساسي من سلسلة الجنة في بيوتنا حاجتين. الحاجة الأولانية أن لازم أوضح لكل إنسان منا أن أقصر طريق للجنة موجود في بيتك، مع والدك، مع والدتك، مع زوجك، مع زوجتك، مع زوجتك، مع زوجك، مع أخوك، مع أختك، مع ابنك، مع بنتك. أقرب الناس ليك هم دول يكونوا سبيل فعلا أن أنت تخش الجنة. وضربت ليكم مثال بالأب والأم، دول أقصر طريق للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الوالد، يعني الأب والأم طبعا، أوسط أبواب الجنة. أفضل باب من أبواب الجنة ده للأب والأم. يعني يوم ما هتحسن لوالدك ووالدتك اللي موجودين معاك في البيت، هتكون النتيجة أنك تخش من أفضل أبواب الجنة. زوجك هو السبيل ان انت في يوم من الايام تخش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل امرأة من الانصار، اذات زوج انت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اين انت منه؟ فانما هو جنتك ونارك. خدي بالك، زوجك ده ياما يكون باب للجنة، ياما يكون والعياذ بالله باب للنار. بناتك واولادك هم الباب بتاعك للجنة، فمعاك في الجنة من ابواب الجنة، معاك في البيت من ابواب الجنة. من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بثلاثة بنات فأحسن إليهن وربهن وأدبهن كن له سبيلا للجنة. إذن الجنة بالنسبة لي قريبة مني جدا جوه بيتي. الأمر الثاني إن في قواعد إحنا لازم نحطها قدام عينينا في التعامل مع المحيطين بينا. إحنا لو حطينا القواعد دي جوه بيوتنا، بيوتنا فعلا هتبقى جنة، هنشعر فيها بالطمأنينة، بالأمان، بالسكينة، بالمحبة، بالمودة، بالألفة، بالرحمة، بالرفق. بس لازم نمشي على هذه القواعد. اتكلمنا في 4 حلقات ان اقصر طريق للجنة مع الاب والام، وبدأنا بعد كده الانتقال لباب جديد من ابواب الجنة، وهو الزوج والزوجة داخل البيت. كل واحد من الاثنين هو عبارة عن باب من ابواب الجنة، لو احسن الاخر التعامل معه، لو مشى الاخر على القواعد اللي هنبدأ نرسمها من خلال السلسلة بتاعتنا او البرنامج بتاعنا، ساعتها فعلا هيكون الزوج او الزوجة كلاهما من ابواب الجنة. اتكلمنا الدرس اللي فات ان اهم باب ممكن نخش بيه الجنة من خلال بيوتنا اهل بيتنا، سواء الزوج او الزوجة، لو وفرنا الدين جوه البيت. النهاردة هنتكلم على الجزئية الثانية، الا وهي امتى فعلا تكون بيوتنا جنة. امتى الزوج يشعر ان بيته بقى جنة، وامتى الزوجة تشعر ان بيتها بقى جنة، وايه القواعد اللي لو الزوج والزوج طبقوها فعلا يدوقوا طعم الجنة في بيوتهم، وان شاء الله ده يكون سبيل او من البشريات ان هم ان شاء الله يكونوا مع بعض في الجنة. 5 قواعد لاصلاح اي بيت. قبل ما نتكلم عن القواعد، المية دي ما تسماش مية الا لما يكون فيها ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين. المية عندنا H2O، فلو ذرة اكسجين في يوم من الايام ثابت ذرتين الهيدروجين، ده ما عادش مية. ولو في يوم من الايام ذرة هيدروجين من الذرتين سابوا الاكسجين، ذرة اتبقت وذرة مشت، دي ما عادتش مية. ولو ذرتين الهيدروجين سابوا الاكسجين ومشوا، ده ما عادش مية. الالم ده لا يمكن ابدا يكتب الا اذا توفر فيه السن ده والانبوبة دي اللي فيها الحبر. لو مفيش حبر داخل الانبوبة دي، لا يمكن الالم ده في يوم من الايام يكتب. الدرس بتاعنا النهاردة، لا يمكن بحال من الاحوال اطلع وتشوفوني النهاردة غير لما يكون فيه كاميرات ونور وبث وتردد على المايل سات ومخرج وغير ذلك. لا يمكن ابدا. لو في يوم من الايام الكاميرات اتقفلت دلوقتي، انتوا مش هتشوفوني. ولو في يوم من الايام الكاميرات مفتوحه وانا مش موجود، انتوا مش هتشوفوني. ولو في يوم من الايام انا موجود والكاميرات موجوده بس مفيش بث على المايل سات، لا يمكن بحال من الاحوال انتوا هتشوفوني. اذا هي قواعد علشان الحياه تمشي. انا لما بنزل النهارده رايح شغلي وهركب عربيتي، لا يمكن ابدا بحال من الاحوال اركب العربيه غير لما يكون معايا المفتاح. فانا مش هدخل العربية غير بالمفتاح، فتحت العربية ودخلت. انا النهاردة دست بنزين وحركت الفتيس على المؤشر الاول او على الدي علشان ابدا اتحرك وانا اصلا ما دورتش العربيه، لا يمكن ابدا العربيه تتحرك، لا يمكن بحال، لان لازم يكون في قواعد انا ماشي عليها. لازم اولا ادور العربيه، ادوس لو العربيه اوتوماتيك ادوس فرامل واطلع على الدي وابدا اتحرك بالعربيه، او اذا كانت العربيه مانوال فلها طريقه طبعا تانية معروفه. لو قاعدة من القواعد دي في يوم من الايام انا ما عملتهاش، لا يمكن العربية في يوم من الايام تتحرك. حضرتك او حضرتك لو تعبت في يوم من الايام وما خدتش دواء هتفضل تعبان، ولربما عافانا الله واياك ان التعب يزيد. حضرتك وحضرتك لو في يوم من الايام ما اكلتوش او ما شربتوش الانسان منا بيضعف وبيقع. نفس الكلام بالنسبة لبيوتنا، بيوتنا في قواعد العلماء وضعها لنا، لو مشينا على القواعد دي احنا الحمد لله نضمن لهذا البيت السعادة والطمأنينة والسكينة. من غير القواعد دي صدقوني البيت ده هيقع وهينهار. كثير من المشكلات اللي بتحصل في البيوت وحالات الطلاق اللي اصبحت كثيرة جدا في مصر نظرا ان احنا مش عارفين القواعد اللي تخلي البيت ماشي في امن وامان وطمأنينة. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعرفكم القواعد بحيث بيوتنا نضمن لها الامن والامان. خمس قواعد هناخدهم النهاردة واسأل الله عز وجل انه يبارك لنا في الوقت. خمس قواعد لازم كل من الزوج والزوجة يطبقوها، لو ما طبقوهاش ما يجوش بعد كده يقولوا يا شيخ احنا عندنا مشكلات. العربية لا يمكن ابدا تمشي وتنكي البنزين فاضي، لازم من وقت للتاني الخمس قواعد تطبق في البيت علشان البيت يفضل ماشي بامن وامان وسلام وسكينة وطمأنينة. خمس قواعد مهمة جدا. واحد، كلمات التقدير. اثنين، تكريس الوقت. ثلاثة، الأعمال الخدمية. أربعة، الاتصال الجسدي. خمسة، تقديم الهدايا. خمس لغات من لغات الحب لازم تكون موجودة جوه البيت. لو ما كانتش موجودة في البيت صدقوني احنا هنتعب كتير جدا ومشاكلنا هتتعب كتير جدا، وما ينفعش الحاجات دي تقل، لان الحاجات دي بالظبط في البيت عاملة زي تانك البنزين بتاع العربية. انا دخلت بنزينة فولت فالحاجات دي في اعلى درجة ليها، بس طول ما احنا ماشيين مع مشكلات الحياة وضغط الحياة الحاجات دي بتقل، فاحنا محتاجين نرجع نزود تاني هذه المعاني داخل البيوت. خمس لغات للحب اذا وجدت في البيت بيوتنا هتبقى مليانة امن وامان. انت حضرتك لازم النهاردة تكتبي ورايا، وانت لازم تكتب ورايا، ولازم القواعد دي تتطبق في البيت علشان نضمن لبيوتنا ان هي تكون بيوت سعيدة. واحد، كلمات التقدير. اتنين، تكريس الوقت. ثلاثة ودي مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها، هي مسألة الأعمال الخدمية. أربعة، الاتصال الجسدي. خمسة، تقديم الهدايا. خمس حاجات هنتكلم عنهم النهاردة. أول حاجة في من لغات الحب اللي لازم تكون موجودة جوه أي بيت، أول حاجة عندنا كلمات التقدير. كنت دايما بقف قدام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تستطيعوا فبكلمة طيبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام ولين الكلام. إن أول كلمة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل المدينة يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولين الكلام، تدخلوا وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. 6-7 أحاديث وردت في مسألة إنك تختار دايما الكلمة الطيبة اللي تقولها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن البيت لا يقوم أبدا إلا إذا قدر الزوج والزوجة يتقنوا مهارة إن إزاي أنا النهاردة أقدر أقول لزوجي كلمة طيبة وزوجتي تقدر تقول لي كلمة طيبة، وإزاي كل واحد مننا النهاردة يحاول بقدر المستطاع يختار الكلمة اللي يقولها لزوجته. كلمات التقدير من اكتر الحاجات اللي وجدناها في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، هي كلمات التقدير اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، وكلمات التقدير اللي كانت من الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع خديجة ويقول لها يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك بجنة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. يا خديجة انت تعبت معايا جدا، انفقت مالك وتعبت معايا وتبهدلت معايا كتير، وعلشان كده يا خديجة ربنا سبحانه وتعالى اختار ليكي قصر في الجنة عظيم. قصر في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا صخب فيها ولا نصب, لا صخب فيه ولا نصب, يعني مفيش فيه صريخ ولا زعيق ولا هيصة ولا هليلة. يا خديجة زي ما أنت وفرت لي بيت كانش فيه زعيق, كان كله هدوء كله سكينة كله طمأنينة, ربنا سبحانه وتعالى جعل ليك برضو بيت في الجنة بنفس البيت اللي أنت عملتيه في الدنيا بنفس الصفات اللي كانت موجودة فيه. يا ترى قلب خديجة رضي الله عنها بعدما سمعت هذا الكلام, كلمة التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم, يا ترى كان شعورها عامل ازاي؟ السيدة عائشة رضي الله عنها يمكن كلمات التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم ليها كانت كتير جدا, كلمات التقدير اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يقول لها يا عائشة ألا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ أنا نفسي تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة, أنت تحبي ده؟ تخيلوا قلب عائشة رضي الله عنها بعد ما سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعها ايه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ينادى على عائشة ويقول لها يا عائش ويقدرها بهذه الكلمة البسيطة, يرخم اسمها علشان يقول لها ده دلالة على الحب اللي موجود في قلبي تجاهك. متخيلين قلب عائشة رضي الله عنها عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع السيدة حفصة رضي الله عنها بعد ما حصلت مشكلة بسيطة كده ويقول لها يا حفصة ان جبريل عليه السلام اتاني وقال راجع حفصة فانها صوامة قوامة. كلمة التقدير انك تدور على صفة ايجابية موجودة في زوجتك وتبدأ تتكلم معها في الكلام ده, تقول لها ما شاء الله احسن حاجة فيكي انك انسانة هادية وطيبة, احسن حاجة فيكي انك بفضل الله صبرة معايا رغم التعب والعناء اللي انا ماشي فيه, انك دايما لو حتى الاكل طعمه مش حلو انك تقول لها كلمة طيبة من باب التقدير ان هي تعبت ووقفت علشان تجهز لك هذا الطعام. كلمات التقدير في البيت لها مفعول السحر في العلاقة بين الزوج والزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مشكلة ما بين صفية وبين السيدة حفصة رضي الله عنها, وحفصة قالت للسيدة صفية يا ابنة اليهودي, والنبي صلى الله عليه وسلم يجي على حفصة كده ويمسح دمعها كده ويقول لها يا حفصة انت بنت نبي لان هي كانت من نسل هارون, وابوك نبي وعمك نبي اللي هو سيدنا موسى, وانت تحت نبي, فبما يعني تتقدم عليك حفصة؟ ده انت ابوك من نسل هارون عليه الصلاة والسلام, عمك وموسى عليه الصلاة والسلام, وجوزك نبي, حفصة تفخر عليك بايه اصلا؟ كلمات التقدير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من السيدة زينب بنت جحش ان هي كانت بتفعل الخير وافعال المعروف يذكر في بعض الروايات انه يسميها بام المساكين. كلمات التقدير ان النبي قدرها في الجزئية دي. ممكن حضرتك النهاردة وممكن الزوجة تدور على صفة ايجابية موجودة في الزوج وتتكلم معاه فيها وتناقش شوية وتقوله ما شاء الله انا اكتر حاجة بحبها فيك انك ما شاء الله بتعامل اهلي كويس, وانا مش عارفة اقول لك ايه, فعلا ربنا يا رب يجزيك عنا كل خير, ويا رب اللي انت بتعمله ده تجد ثمرته يوم القيامة في الجنة. انك تدوري في زوجك على احسن حاجة موجودة فيه وتبدأي تثني على هذا الزوج بهذا الامر. لغة التقدير ده باب كبير جدا 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 عندنا في الكتب عامة, في كتب السنة باب الفضائل, ان النبي كان بيتكلم مع كل الصحابة بالفضيلة اللي كانت موجودة فيه, وده كان بيؤدي الى التقاء الارواح وديمومة الحب بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة ام حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المدينة بعد الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر له هجرة واحدة, ان الناس اللي هجرت من المدينة من مكة للمدينة دول لهم هجرة واحدة, والنبي يقعد مع ام حبيبة ام سلمة لان الاثنين دول هجروا هجرتين, هجرة الحبشة وهجرة المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع سيدة ام سلمة وام حبيبة ويقولهم الحديث الجميل ده, اما انتم يا اصحاب السفينة, يعني جيتوا من الحبشة بالسفينة لحد ما وصلتوا للمدينة, واما انتم يا اصحاب السفينة فان الله عز وجل كتب لكم هجرتين, ربنا كتب لكم هجرتين. دور على الميزة اللي هي كانت موجودة في ام حبيبة وام سلمة, وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في المعاني الجميلة دي. ممكن النهاردة علشان بيوتنا تبقى مستقرة نختار اللغات الجميلة, كلمة التقدير اللي نقدر بيها الطرف التاني جوه البيت, لو عملنا كده بيوتنا والله تبقى جميلة جدا ومليانة سكينة ومليانة رحمة. هي كلمات التقدير دي ممكن تكون في اي مجال من المجالات, ممكن تكون بالتعبير عن الحب, انك تعبر لزوجتك عن حبك حتى يا عم لو كنت كذاب, وانت تعبري لزوجك عن حبك, وده امر كان واضح جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيودع جيش ذات السلاسل بينادي عليه صحابي يقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ المدينة نصين، نص طالع للجهاد ونص تاني طالع يودع الناس اللي طالع للجهاد، والنبي في النص بين هؤلاء وهؤلاء، ويتسأل مين أحب الناس إليك، وعلى رؤوس الأشهاد وعائشة جنب النبي صلى الله عليه وسلم ينادي النبي على رؤوس الأشهاد عائشة. يا ترى أخبار السيدة عائشة الآن إيه بعد ما سمعت كلمة التأذير دي؟ إن النبي بيحبها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مليان حب للسيدة عائشة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتحركش إنه يتكلم قدام المدينة كلها عائشة دي أحب الناس إلى قلبي. متخيلين قلب عائشة؟ متخيلين النهاردة بكلم الأزواج، متخيل قلب زوجتك النهاردة وهو بيرفرف لما بتسمع كلمة أنا بحبك من زوجها الكلمة الحلال؟ وعلى النقيض السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتبادل النبي صلى الله عليه وسلم نفس كلمات التقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قايم في يوم من الأيام عشان يصلي قيام الليل، السيدة عائشة مسكت فيه وقالت له يا رسول الله والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. يا رسول الله أنا بحب جدا، بحبك جدا، وكل حاجة يعني بتفرحك أنا كمان بحبها، علشان هي بتفرحك يا رسول الله. شفتوا كلمات التقدير؟ كلمات التقدير في البيت ممكن تكون في مجال المشاعر، انك تعبر لزوجتك عن حبك حتى ولو كذب. ممكن تكون كلمات التقدير في ميزة كويسة موجودة في زوجتك، سواء كان خلق او خلق. زوجتك ما شاء الله فيها سمة خلقية في شكلها جميلة، حاول بقدر المستطاع انك تثني على زوجتك بالميزة دي. او اذا كان فيها خلق معين هو ما شاء الله ظاهر جدا فيها، حاول دايما انك تثني عليها بالخلق ده، زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتثني على النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته صلى الله عليه وسلم، قد ايه كان خلوق معاها، قد ايه كان حريص على خدمتها في داخل البيت ومراعاة مشاعرها. وزي ما كان النبي بيثني على عائشة وعلى زوجاته، كان برضو زوجات النبي بيثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المجال الثاني انك تثني على زوجتك في صفة خلقية او خلقية فيها. ثلاثة، ممكن نستخدم كلمات التقدير فيما يتعلق بجبر الخواطر، انك تجبر بخاطر زوجتك بكلمة تقدير. عفوا سامحوني ولكن ده من صلب الحياة. في بعض الازواج لما زوجته بتمر بظروف معينة في الشهر ما بتصليش فيها، تجد منه يعني ضجر وسوء خلق ومتنرفز ومتضايق، وبيفضل يتكلم معاه في كلام يعني بيبقى صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي دي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجبر خاطر عائشة في الوقت ده بالذات. لما خرجت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحاضت السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة بكت، فراح النبي طبطب عليها وقال لها يا عائشة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، بيهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روعها. فكلمات التقدير ممكن تكون في يوم من الأيام من باب جبر الخواطر بالنسبة للمرأة. النبي يقول لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد، فتقول له يا رسول الله إني حائض، فالنبي طبطب عليها ويقول لها يا عائشة إن حيضتك ليست بيدك، هذا أمر من عند الله، أنت مالكيش في دخل، هذا أمر من عند الله. فممكن تكون كلمة التقدير في جبر خاطر زوجتك في يوم من الأيام، أو جبر خاطر زوجك في يوم من الأيام. كلمة التقدير أو كلمات التقدير ممكن تكون في البيت من باب التشجيع، من باب التشجيع انك تشجعي زوجك في يوم من الايام، او تعرضي عليه المساعدة، انا ممكن اساعدك في حاجة، انا انت عارف انت عندي غالي، انا ممكن اساعدك في حاجة، وانت نفس الكلام. حتى لو مجرد عرض وزوجتك في المطبخ، انت مجرد عرض، انت مش محتاجة اي حاجة، هي صدقني مش هتطلب منك حاجة، بس كلمة التقدير اللي خرجت منك بعرض المساعدة عليها ده له مفعول عظيم جدا. السنتنا فيها الحياة وفيها الموت، ممكن بكلمة واحدة نقتل بها انسان، وبكلمة واحدة نحي بها إنسان. الكلمات في البيت عاملة بالضبط زي المية بالنسبة لأي وردة. طول ما أنت بتسقي الوردة بالمية صدقني الوردة دي بتظهر، بيظهر لونها أكتر وبتظهر ريحتها أكتر وشكلها الجميل بيظهر أكتر وأكتر. أما لو منعت عنها المية صدقني هي بتموت. البيوت لازم تبنى على كلمات التقدير، إن أنا أقدر زوجتي وزوجتي تقدرني، وطول ما إحنا الاتنين ماشيين في الاتجاه ده مع بعض وبنساعد بعض فيه احنا بنجني عدة ثمرات. الثمرة الاولانية، انت بتسعد زوجتك، وده من اعظم واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. الثمرة التانية ان زوجتك يقينا هتبدلك بنفس الكلام، وده ادخال سعادة وسرور على قلبك. الثلاثة بيؤدي لاستقرار البيت. الأمر الرابع أولادنا بيتعلموا وبيتربوا إزاي الأب بيقدر الأم وإزاي الأم بتقدر الأب. في حاجات بتناقض كلمات التقدير في بيتنا، زي الشتيمة، زي الإهانة، زي عدم التعبير عن مشاعر الحب بين الزوجين، زي للأسف السخرية الدائمة، زوجتك قصيرة شوية تقعد تعيب عليها، أو زوجتك عملت أكلة وللأسف خانتها ايديها فالملح جه زياده شويه فتفضل تعيب عليها، انك تفضل تسخر منها من وقت للتاني للاسف في صفه موجوده في جسمها او في صفه موجوده في وجهها، يا ام مناخير مش عارف عامله ازاي، ده انت ودانك عامله ازاي ودان الفيل، ده انت مش عارف ايه، انك والعياذ بالله تطلق على زوجتك القاب ومسميات سيئه للغايه، زي اللي مسجل زوجته على التليفون بسجن العقرب. دي كلها كلمات بتدمر اصلا العلاقات. يمكن احنا مش شايفين ده دلوقتي، ولكن مع مرور الأوقات ومع مرور الأزمات ومع مرور الأيام بتفضل الزوج أو الزوجة بيعبوا 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 لحد ما يصلوا في يوم من الأيام لمرحلة الانفجار. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الزوج جايب أكل وجايب حاجات عايز فرح زوجته، إيه اللي أنت جايبه ده؟ ده حاجات تعبانة ممكن نغيرها؟ الحاجات دي قاتلة في البيت، الحاجات دي بتبقى قاتلة في البيت. الزوجة النصحة اللي تشكر زوجها على الحاجات اللي جايبها حتى ولو كانت الحاجات دي مش كويسة، وبعد يومين ثلاثة تقول والله أنا بس كنت عايز أقولك إن غير الراجل ده، لأن الراجل ده يعني ضحك عليك مثلا، حط قدامك الحاجات الجميلة اللي أنت كنت عايز تجيبها بس للأسف هو كان حط تحتها حاجات مش كويسة، إحنا ممكن نجيب من حد تاني تكون الحاجة عنده أحسن شوية، فخد بالك ويكون أمين ما يغشكش. هنا نسبت الغش للراجل مش لزوجها، ان هو اتضحك عليه زي ما سيدنا يوسف عمل مع اخواته من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، مش اخواتي اللي رموني في البير، ده الشيطان هو اللي عمل كده، الشيطان كان هو السبب في كده، ما خلاش اخواته سبب، خلى الشيطان هو السبب. كلمة شكرا لازم تكون موجودة في البيت، ودي من اعظم مجالات كلمات التقدير. شكرا، جزاكم الله خيرا، انا مش عارف والله انا من غيرك اعمل ايه، كتر الف خيرك، ربنا يرزقك الجنة. من الاخطار ابدا دايما اللي بتبقى ظاهره في البيت وهي تناقض كلمات التقدير، الزوج اللي بيدعي على زوجته او الزوجه اللي بتدعي على زوجها وبيدعوا الاثنين على بعض، ودي من الكوارث اللي بتكون في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدعو احدكم على اهله او على ولده او على ماله او على خادمه، لا توافقوا ساعه مفتحه فيها ابواب السماء فيستجيب الله لكم. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين دايما اللي يبقى موجود في البيت كلمات التقدير اللي بتعبر عن المشاعر، اللي بتصف شيء جميل في الزوج او في الزوج خلقا او خلقا، الكلمة اللي بتكون من باب جبر الخاطر، الدعوة الصالحة للزوج او الزوجة، ودي من اعظم الاشياء اللي بتخلي البيوت مليانة سعادة، ان الزوج يدعي لزوجته والزوجة تدعي لزوجها. كلمة الشكر بعد اداء معروف حصل جوه البيت، خلونا دايما نتقن المهارة دي، لو اتقنها في البيت صدقوني بيوتنا بتتغير تماما، عاملة زي الوردة اللي كانت دبلانة لقلة المية واحنا بدأنا نحط لها مية تبدأ يرجع لها نضارتها وجمالها وريحتها الجميلة مرة تانية. كلمات التقدير عوامل عظيمة لاستقرار البيوت. تعالوا نعرف العامل الثاني بس بعد هذا الفصل. احبابي الكرام، H2O 2 هيدروجين واحدة اكسجين، واحدة من التلاتة سابت الاتنين التانيين ما عادش مية. القواعد الخمسة اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة من غيرهم بيتنا تقع. مهم جدا ان احنا نحط الدرس ده من ضمن اولوياتنا، لان احنا محتاجين نحافظ على بيوتنا. حابب ان انا اكتر جدا من الحديث في الحلقات يعني دي بالذات، عشان اقول لكم ده ديننا، ده دين اصلا. القواعد اللي هم حطوها نظريا في العالم كله دلوقتي انا بقول ده ديننا اصلا، النبي بيعمل كده. كان الحاجة الاولانية كلمة التقدير، الحاجة التانية تكريس الوقت. تعالوا لو عارفين، لو دورنا على كتير من المشاكل اللي بتحصل في بيوتنا هتلاقوا المشاكل دايما، سامحوني اول ما دخلت البيت بتاعي انا خدت التليفون بتاعي وقعدت ابص على التليفون، قلبت الواتس وقلبت الفيس وبصيت على الحاجات اللي عندي كلها، وبعد شويه انا قفلت التليفون كده وقلت لزوجتي عايزه حاجه، انا داخل انام وهي قاعدة يعني على الكرسي عمالة تبص كده، هو مش حضرتك وصلت البيت ولا ايه؟ او العكس، الزوج اللي جاي من الشغل تعبان وهلكان، والزوجة اللي قاعدة قدام التلفزيون في برنامج الطبخ مع شيف مش عارف مين، وبتعمل وجبات طبخ وحاجات طبخ، وزوجها داخل سلام عليكم وهي مش هنا خالص. وفي الاخر مشكلتنا ان احنا ما بنفرغش وقت لبعض. احنا اول حاجة بنعملها الصبح بنكرس وقت للاكل الفطار، وبنكرس وقت للغدا، وبنكرس وقت للعشاء، ودي اوقات بالنسبة لنا اوقات مهمة جدا. وفي اوقات احنا مكرسينها للنوم. ولو سألتك هو ليه تكريس الوقت للأكل وتكريس الوقت للشرب وتكريس الوقت، عفوا انا اسف، للحمام وتكريس الوقت للنوم، تقولي علشان افضل واقف على رجلي وإلا هقع، اقول لك كويس، ولازم توفر وقت لبيتك وإلا البيت ده هيقع. مهم جدا ان احنا لازم نوفر دايما، نقتطع في اليوم وقت من اوقاتنا علشان يكون ده لزوجتي بس، وهي نفس القصة لازم تقتطع من وقتها وده لزوجي بس. بعد اذنكم التليفونات دي ارموها، التليفونات دي احنا خلاص التليفونات دي فرقت، بعدت بين الناس، ما قربتش، ارمي التليفون واقعد مع زوجتك واتكلموا مع بعض. لازم يكون في البيت وقت معين للزوجة، ودي مهارة يتقنها الزوج الناجح، ودي مهارة تتقنها الزوجة الناجحة. كل واحد منهم ربنا جعل عليه اعباء، هو عنده اعباء بره البيت وهي عندها اعباء جوه البيت. الاعباء دي عايزين نفضيها شوية من حياتنا بان احنا نقعد مع بعض شوية. مهم جدا. هو انا النهاردة لو قلت لكم يا جماعة بعد اذنكم الازواج خد زوجتك وانزل من البيت اتمشي مع بعض نص ساعة ورجعوا، اظن هتقولي انت يا شيخ بقى خلاص كده اتغيرت، والكلام اللي انت بتقوله ده ايه اللي انت بتقوله ده، انت خلاص مشيت مع المدرسة الغربية ولا ايه؟ اقول لك والله هذا هو هدي رسول الله. بص في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السفر أقرع بين نسائه، وبينما هو في ليلة من الليالي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يسير بالليل صلى الله عليه وسلم يتحدث معه، النبي بيتمشى مع عائشة رضي الله عنها بالليل بيتكلموا مع بعض. مين فينا في يوم من الأيام كرس وقت لزوجته أنه ينزل يتمشى معها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل؟ مين فينا في يوم من الايام كرس وقت انه يقعد في البيت علشان يتكلم مع زوجته او تتكلم معاه وتحكي له بعض مشاكل الاولاد او بعض او كلام عام؟ احنا امتى قعدنا مع بعض؟ امتى اخر مرة الزوج فيها قعد مع زوجته؟ علشان البيوت تستقر لازم الانسان منا يتقن هذه المهارة. اكرس وقت الايه؟ واحد، تكريس الوقت للكلام، ان انتوا تتكلموا مع بعض عن البيت وعن المشكلات اللي بتقابلكم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع خديجة، قعد معها وقال لها لقد خشيت على نفسي، وهي قعدت تقول له لا والله كلا لا يغزيك الله ابدا انك لتصل رحم، الحديث المعروف المشهور. النبي خد وقت مع زوجته بيتكلم معاها وبيفضفض معاها، زي يوم الحديبيه لما حصل ان الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوش عايزين يذبحوا الهدي بتاعهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع السيده ام سلمه، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاها وتتكلم معاه واشرف عليه ببعض الامور النافعه. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل يقعد مع نسائه بعد صلاة العصر يسأل عليهن ويتحدث معهن، وهي تحكي لنا برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة مثلا الليلة عند السيدة صفية رضي الله عنها، فكان نساء النبي يجتمعن عند صفية ويجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه التسع يتحدث معهن ويتجاذب النبي صلى الله عليه وسلم اطراف الحديث، وبعد كده تروح كل زوجة من الزوجات للحجرة بتاعتها ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة اللي النوبة عندها النهاردة. وسيدنا أنس رضي الله عنه يحكي لنا، أو ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر يدخل على النساء يسلم عليهم ويقعد معاهم يكلمهم. ثلاث أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرس وقته لزوجاته، ليه؟ علشان يتكلموا مع بعض. ولك أن تتخيل أن حديث أم زرع، الحديث الطويل الشهير المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قعد وفضل يسمع من السيدة عائشة رضي الله عنها حديث كل واحدة ومشاكلها مع زوجها، وفي النهاية النبي يقول لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. النبي قاعد يتكلم. فأول حاجة في تكريس الوقت لازم يكون أصلا مهارة تكريس الوقت موجودة عندنا في البيوت. والدليل على كده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجات. تكريس الوقت لإيه؟ واحد للكلام، سواء الكلام العام أو المشكلات اللي بتمر بالبيت وعايزين نحلها. الأمر الثاني تكريس الوقت للعب. طبعا كتير من الناس يعني إيه اللي أنت بتقوله ده يا أخوانا؟ هذا هو الدين، هذا هو الدين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لازم نكرس وقت من اوقاتنا مع زوجاتنا، ان احنا نخرجهم شوية من الضغط النفسي اللي هم فيه. وانت تهزري وتتحاكي مع زوجك تخرجيه من الضغط النفسي اللي هو فيه. والدليل على ذلك ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، والسباق اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، يسبقها مرة فتسبقه، ولما حملت اللحم بعد سنوات يسبقها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما لعبوا مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه بتلك عائشة، بعد لعب الأبدان لعب الكلام بقى بالهزار، هذه بتلك عائشة. ولما سيدنا جابر رضي الله عنه أراد أنه يتزوج قال له هل بكر تلعبها وتلعبك؟ في لعبه في هزار في البيت. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع سيدة عائشة رضي الله عنها، ضحك وهزار ولعب. سيدة عائشة بتقول النبي دخل علي في يوم من الأيام والريح هزت الستارة كده اللي كان تحتها اللعب بتاعت سيدة عائشة، فالنبي بدأ يهزر ويضحك ويلعب مع السيدة عائشة. فبيقول لها عائشة ما هذه؟ قالت بناتي. العرايز دي ايه؟ قالت له بناتي، دي العرايز بتاعتي. قال لها طب ايه اللي في النص ده؟ قالت له هذا فرس. فالنبي يقول لها وما هذا الذي عليه؟ قالت له جناحان. قال لها وهل من فرس؟ وهل الفرس له جناحان؟ قالت يا رسول الله أوما علمت؟ ألم يكن لسليمان خيل لها أجنحة؟ قعدت تضحك مع النبي والنبي يضحك معاها. قالت عائشة رضي الله عنها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ده فعل النبي جوه البيت، بيهزروا وبيضحكوا مع بعض، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنعمل كده في بيوتنا؟ انا مقصر بصراحه. انتوا بتعملوا كده في بيوتكم؟ عايزين نتعلم المهارات دي ونحاول نشوف لها حل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام لما كان الحبشه الاطفال بتوع الحبشه بيلعبوا في قلب المسجد بالحراب، السيدة عائشة عايزة تلعب، عايزة تشوف، عايزة تتفرج، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على كتفه وقال انظري يا حميراء. بص حميراء اللي هي خدودها حمراء، مش صغير طبعا، هي يعني خدودها هي كانت بيضاء وخدودها حمراء، متخيلين؟ فكان النبي بيكرس الوقت للترفيه، النبي كان بيكرس وقت للترفيه والضحك والهزار. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرس وقت آخر علشان يأكل مع زوجته ويشرب معاها، متخيلين؟ للأسف من المصائب اللي احنا للأسف أصبحت موجودة في بيوتنا، الأم بتأكل في وقت والأولاد بيأكلوا في وقت والأب بيأكل في وقت، وده اللي عمل فرقة جوه البيت. بخلاف مثلا احنا تربينا عليه الأب أول ما يجي الكل قاعد على الترابيزة بيأكل، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع عائشة، يتحط الأكل يقعد مع عائشة يأكل معاها، ما يقولش معلش انا مشغول كل انت وانا ما ابقى لك، ابدا ابدا خالص، بل كان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم معها، بيكرس وقت للاكل والشرب معاها. فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه اكل من العرق فيضع النبي فاه على موضع فيه وياكل، واشرب من الاناء فيضع النبي فاه على موضع فيه ويشرب. ده بيكرس وقت الاكل والشرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرس وقت للامور الخاصه بين الزوج والزوجه. قالت عائشه رضي الله عنها كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد، انا اقول له دع لي وهيقول لي دع لي. ده تكريس وقت، الاثنين بيغتسلوا في وقت واحد ومن اناء واحد وبيهزروا مع بعض، ده تكريس وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله جوه البيت. مش كده وبس، ده كان في تكريس وقت اخر من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته علشان التعليم، علشان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته امور الدين. كان النبي يقعد مع عائشه كده ويقول لها يا عائشه اياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبة، ويبدأ يعلمها أحكام الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان يقول لعائشة رضي الله عنها يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة. النبي كان بيقعد يتكلم معاها كلام مهم جدا، بيعلمها الدين وبيعلمها الأخلاق وبيعلمها الأمور اللي تنجيها يوم القيامة من النار. أقول لك أعجب من كده، بل كان النبي بيكرس وقت في أوقاته من أوقاته صلى الله عليه وسلم علشان يعبد ربنا مع زوجاته، زي العشر أيام الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، يوقظ أهله ليه؟ علشان يصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو كان معروف. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف كانت السيدة عائشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم في البيت بتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي نقلت لنا من ضمن بعض الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى مع زوجاته. تكريس الوقت، تكريس الوقت الإيه؟ يا جماعة للكلام العام، يا جماعة اقعدوا اتكلموا الملوخية بتتعمل ازاي، يا جماعة اقعد مع زوجتك اتكلم معاها ايه اللي حصل في الشغل النهاردة، ولكن اتكلموا. لازم يكون في تكريس وقت علشان نتكلم مع بعض. وصدقوني انا بقولها للازواج وللزوجات، ده دين، دي عبادة، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله في بيته صلى الله عليه وسلم. تقولي ده النبي، اقولك طب خد الحديث ده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس فيه ذكر لله عز وجل فهو لهو، إلا مداعبة الرجل لأهله، قاعد على زوجته بيكلمه وبتكلمه بيهزروا مع بعض بس، وسعي الرجل بين الغرضين، السعي العدو علشان الجهاد، وإطعام الرجل لفرسه اللي هيجاهد فيه، هيجاهد عليه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لك زوجتك اقعد معاها وتكلموا مع بعض، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. حاول دايما تتكلم مع زوجتك في المشكلات اللي انت بتمر بيها، وهي تكلمك في المشكلات اللي هي بتمر بيها، وتحاولوا تقعدوا مع بعض وتحلوا هذا الامر. صدقوني اغلب المشاكل لمن انحرف، وده طبعا مش مبرر، اغلب المشاكل اللي بتجيلي دايما سواء في درس الاربع او في خطبة الجمعة او في غيرها من المشاكل اللي بتجيلي في المسجد، بتجيلي دايما ان البنت للأسف لم تجد ابدا اب يقعد يتكلم معاها، فللأسف دورت على زميلها اللي في الكلية يتكلم معاها، اصل باباها ما بيقعدش معاها. عايز اقول لكم حاجة، في مدرسة في يوم من الايام قالت للطلبة عندها في الفصل: عايزاكم يا اولاد تكتبوا لي موضوع تعبير، نفسك تبقى ايه؟ الاولاد كتبوا موضوعات تعبير واتقفلت الكراسات، والابلة خدت الكراسات ورجعت البيت بدأت تعلم موضوع التعبير الأولاد كتبوه. بس الأبلة دي استوقفها كراسة ولد كاتب: أنا نفسي أكون تلفزيون، أنا نفسي أكون تلفزيون. الولد بيقول: أنا نفسي أكون تلفزيون، لأن أكتر وقت بيقعد فيه بابا مع حد بيقعد مع التلفزيون على الماتشات، وأكتر وقت بتقعد فيه ماما مع حد بتقعد مع التلفزيون مع برامج الطبخ، واكتر وقت بيقعدوا فيه اخواتي بيقعدوا مع التلفزيون، فانا نفسي اكون تلفزيون علشان حد يكون معايا. المدرسه بتعلم وبتبكي بكاء شديد جدا، وزوجها بيسالها: هو في ايه؟ قالت له: ده الوضع كذا 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 كذا. طبعا الزوج ده طار جدا، وازاي ده، وده اب قاسي وام قاسيه، وايه اللي بيعملوه ده، والاولاد ده بيت مشتت، ده بيت مش متربي، ده بيت كذا. ازدادت بكاء اكتر. قال لو انا بكلمك عشان تعيط اكتر. قالت له: بس كنت عايز اقول لك حاجه، احنا نسينا ان ابننا معايا في المدرسه ومعايا في الفصل، واللي كاتب موضوع التعبير انا نفسي اكون تلفزيون هو ابنك، مش لاقي حد يقعد معاه ولا حد يتكلم معاه. لازم الجلسات دي تكون موجوده في بيوتنا، الجلسات اللي يقعد فيها الزوج والزوجه، وجلسات اللي يقعد فيها الاثنين مع اولادهم ويتكلموا مع بعض ويتحاوروا بعض مع بعض. وده طبعا درس هيبقى كامل ان شاء الله، ازاي نتحاور مع بعض تحل المشكلات جوه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهزر مع زوجاته، بل تكريس الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد ايد عائشة وينزل يتمشى، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث انس. فين ده؟ ايه اللي بيدمر عندنا دايما تكريس الوقت؟ عدة حاجات. الحاجة الأولانية زي ما قلت لكم التليفونات ووسائل الاتصال الحديثة. أنا سامحوني أنا ما بسميهاش اتصال، أنا بسميها هي وسائل قطع العلاقات الحديثة، لأن التليفونات قطعت علاقات كتير جدا. بخش مطعم في يوم من الأيام لقيت الأب، والله لقيت الأب والأم وبنت، الأب ماسك التليفون بيبص فيه، والأم ماسك التليفون بتبص فيه، والبنت ماسك التليفون بتبص فيه. على فكرة هم ما تجمعوش، هم متفرقين. تكريس الوقت، ان يكون في وقت مهم جدا ليا جوه البيت اقعد فيه مع اهلي، وزوجتي تقعد فيه معايا، واولادي يقعدوا معايا، ونتكلم مع بعض. المشكلة التانية اللي بتقابلنا دايما او عدو دايما تكريس الوقت هي مسألة الاصحاب. الزوج اللي طول النهار في الشغل ويرجع بالليل يقعد على القهوة. عايز اقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان عبد الله ابن عمرو بن العاص قاعد طول الليل بيقيم الليل والصبح في الشغل واهمل زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على قيامه بالليل، لان القيام ده خلاه ضيع حق زوجته. فما بالك بالزوج اللي قاعد طول الليل مع اصحابه ويرجع على النوم علشان عنده شغل تاني يوم. ده حرام وهذا لا يرضي الله، وده انا اتساءل عنه من القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. العدو الثالث لمسألة تكريس الوقت هو ما يتعلق بخطأ في التصور. احنا للأسف مش قادرين نميز ما بين الرعاية وما بين التربية. الرعاية ان حضرتك تشتغل شغلانة واثنين وثلاثة واربعة فما تشوفش اولادك، بس كل ده عشان توفر لهم اكل وشرب. ايه قيمة انك توفر لهم اكل كويس وشرب كويس ولبس كويس وانت ما ربيتهمش ولا علمتهم، فكانت النتيجة ان انت يوم القيامة في النار بسبب ان انت ضيعت اولادك. هو ربنا يوم القيامة هيسألنا عن ايه؟ هيسألنا عن حاجتين. هيسألنا انت احسنت اليهم اكل وشرب وملبس ومسكن، ادي واحدة. التانية علمتهم الدين وربيتهم وادبتهم ولا لا. احنا اصبحت عندنا الحياة الزوجية هي عبارة عن علف، البيت اصبح معلف، احنا عمالين ناكل اولادنا وبس ولا ومفيش تربية، مع ان الاصل جوه البيت هي التربية التعليم، وده لا يكون ابدا الا بتكريس الوقت. عايزين نشيل بقى مفهوم الاب اللي شغال شغلانة واثنين وثلاثة واربعة علشان اولاده. من المشاكل اللي بتدمر عندنا مسألة تكريس الوقت وبيترتب عليها فواجع، بيترتب عليها مصائب. السفر الدائم المستمر اللي قاعد ثلاثة اربعة خمس سنين لا شاف زوجته ولا شاف اولاده، وبتحصل كوارث من وراء المشاكل دي. عايزين نكرس لاولادنا ولبيوتنا وقت لازم نقعد فيه معاهم ونكلمهم ونتجاذب مع بعض اطراف الحديث زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا. ثالث حاجة، قاعدة الثالثة، بعد ما تكلمنا على كلمة التقدير وتكلمنا على تكريس اوقات تكون لينا جوه البيوت علشان نقعد فيها مع اهلنا، محتاجين كمان حاجة مهمة جدا الا وهي الاعمال الخدمية. يعني ايه اعمال خدمية؟ باختصار الزوج جايب زوجته خدامة في البيت، والزوجة مش حاسة بقيمة البهدلة اللي الزوج متبهدلها في شغله، وكل واحد بيقول للتاني انت مش حاسس بالمجهود اللي انا بعمله. وبعد فترة يجي الزوج يسأل اسئلة عجيبة غريبة، وهي تسأل اسئلة عجيبة وغريبة. انا بيتهيألي ظني ان مفيش حد كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد كان عليه اعباء زي النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الزوج في خدمة زوجته والعكس الزوجة في خدمة زوجها، والاتنين بيقدموا خدمات لبعض. هي مش عايزين نقول خدمات على قد ما نقول هي اعمال البر واحسان المعروف واحسان العشرة اللي بين الزوج والزوجة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل عن حال النبي في بيته، قالت لهم كان في خدمة اهله. النبي كان بيخدم اهله، ممكن يجيب لها اكل، ممكن يساعدها في الشرب، ممكن يساعدها في تنظيف البيت، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهاش فوق طاقتها، ممكن النبي هو اللي يخيط ثوبه لو اتقطع في يوم من الايام. وده اللي ثبت في مسند احمد رضي الله عنه لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفلي ثوبه ينظفه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل عمل الرجال في بيوتهم. ده وي كأن الأعمال الخدمية من الزوج جوه البيت ده كان منهج الصحابة كلهم. عشان كده السيدة عائشة بتقول اللي كان بيعمله أزواجكم جوه البيوت هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله جوه بيته. وي كأن إن كان كل من الزوج حريص جدا على خدمة زوجته. في بعض الأوقات الزوجة بتبقى مريضة مرض شديد وكل اللي طلبها من زوجها كوباية مية، انت هتتمرضي علينا، انت مش عارف هتعملي ايه. يا جماعه النبي كان بيعمل كده، النبي كان بيعمل كده. وعلى النقيض الزوجه اللي تحاول بقدر المستطاع تقدم خدمات لزوجها وتقدم حاجات لزوجها، هو مدرس وجايب عنده كراسات قد كده، تروح تقعد معاه، ممكن اساعدك، ممكن تقول لي اعلم ايه، اعمل ايه، اسوي ايه، انا عايز اساعدك. الزوج في الوقت ده بيستشعر قد ايه الزوجه حريصه عليه وقد ايه هي عايزه تساعده. ان الزوج نازل الشغل الصبح فلقى هدومه مكويه والمفاتيح بتاعته متعلقه على الباب وكل حاجه جاهزه، وتقول له يعني احنا عارفين ان انت تعبان بره البيت، بس دي حاجات بسيطه جدا عملناها لك عشان توفر برضه مجهود وعناء الصبح. ان هي الصبح اول ما قبل ما ينزل مش هي نايمه وهو نازل يا عيني على لحم بطنه، عامله له سندوتشين ثلاثه وسايبهم له، انا يعني خد دول كلهم في الطريق وانت رايح. علشان صدقوني لما كل واحد منهم يقدم للتاني نوع من انواع هذه الخدمات او نوع من انواع الاحسان في العشره او تقديم ما ينتفع به الاخر، صدقوني المساله بتختلف تماما. عارفين ليه؟ مش في العمل الخدمي اللي تقدم، ولكن في مجرد الاحساس، مجرد ان الزوجه تكون حاسه ان زوجها حاسس بيها والزوج حاسس ان زوجته حاسه بيه، ساعتها البيت بيزداد طمأنينة والبيت بيزداد سكينة والبيت بفضل الله بيكمل وبيمشي. سبحان الله. اختم معاكم بموقف اخير، هم بيقولوا لي خلاص الوقت خلص، فانا هختم معاكم بموقف اخير اوضح لكم ازاي النبي كان بيتعامل صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه: لما عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، ارادت صفية رضي الله عنها ان تصعد على الجمل. سيدة صفية عايزة تطلع بقى على الجمل بتاعها، فهتطلع ازاي يعني، محتاجة حاجة تطلع عليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتحف عباءته هكذا، متخيلين عمل العباية كده جميل، واخذت السيدة صفية من ورائها، ثم وضع النبي قدمه هكذا زي ما انا عامل رجلي كده، فوضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعدت. مين فينا ممكن يعمل كده؟ النبي كان بيعمل كده. دي عبادة أنا بتعبد بها لله سبحانه وتعالى. إن الزوجة تشوف زوجها محتاج إيه وهو نازل الشغل، هي قايمة الصبح بدري بتعمله له. المسألة مش في الحاجة اللي اتعملت، المسألة مش مسألة سندوتش، ولكن المسألة فعلا إحساس الزوج إن زوجته عايزة تسعده، وإحساس الزوجة إن زوجها عايز يسعدها. ساعتها البيوت بتستقر، والبيوت ربنا بيضع فيها المودة والسكينة والرحمة. احنا للأسف الوقت خلص وما حلناش نكمل القواعد الخمسة، نكملهم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع الجاي. ولكن حاول على مدار الأسبوع، وحاول على مدار الأسبوع، إن الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة لازم نطبقهم على مدار الأسبوع. وياريت يكون عندك أجندة، وعندك أجندة، أنا النهاردة استخدمت كذا، النهاردة استخدمت كذا، النهاردة استخدمت كذا. كلمات التقدير مهمة جدا، تكريس الوقت والأعمال الخدمية تفرق معانا كتير جدا في بيوتنا. ما تنسوش H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لو كل واحدة منهم ثابت التانية ما عادش في مية. ودي القواعد الخمسة اللي ربنا سبحانه وتعالى يصلح بها البيوت. لو بدأت القواعد دي تنهار وما عادش موجودة في حياتنا، البيوت بتقع، وإحنا عايزين نحافظ عليها. ربنا يا رب يرزقني وإياكم من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واسأله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا وبيوتكم سكينة ومودة ورحمة. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لوث.